hidayah. Yaqibuli an uhammi'akum ala hadha ar-rizq al-hasan alladhi saqahu Allahu ilaykum wa huwa ar-raghbah fi tahsil al-'ilm al-shar'i. هذا من أعظم الرزق كما جاء في قول الله تعالى على لسان شعيب نبي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال له قومه يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. كلمات كلها اعتراض وسخرية من نبي الله، واستبعدوا أن يكون للدين دخل في الحياة. كيف دينك الذي جئت به ينظم لنا شؤوننا وتصرفاتنا في أموالنا؟ فكان رده عليهم ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا، فقال قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. الفقه في الدين والعلم بالشريعة هذا من الرزق الحسن، وعندما يصطفي الله من بين الناس جماعة يلقي في قلوبهم حب هذا اللون من العلم وهذا الجانب من الثقافة، فجدير بمن توجه هذا التوجه أن يهنأ لأنه رزق رزقا حسنا، وهو حب العلم والرغبة في الفقه فيه. وهو من بركة العمر تحصيل العلم والتشاغل به، هذا من بركة العمر، وهو باب للرفعة في الدنيا والآخرة وباب لسعة الرزق. سبحان الله، أنا أكلمكم من واقع تجربة الشخصية، وكل ما أقول هو واقع معاش عشته بنفسي ولم أنقله عن غيري. بحب دايما أقص القصة لأمثالكم في معهد إعداد الدعاة وللطلاب عندي في الجامعة لما فيها من التحفيز وما فيها من القدوة في هذا الاتجاه. شاءت إرادة الله سبحانه بعد حصولي على الثانوية الأزهرية عام 69 تقريبا أن أدخل إلى كلية الإدارة والمعاملات اللي هي التجارة جامعة الأزهر، ودرست في الكلية وكنت في الثانوية من القسم الأدبي، ومع ذلك دخلت إلى كلية التجارة وليس لي عهد بمواد الرياضة والمحاسبات وما إلى ذلك، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى استطعت أن أجتاز مرحلة البكالوريوس بتقدير وبكفاءة، وتخرجت وعينت محاسبا في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. والأيام تمضي سراعا، بعد مرور 12 عاما وأنا أعمل كمحاسب. خلق الله في قلبي وعقلي سؤالا سألته لنفسي، مضى من عمرك 12 عاما، ماذا حصلت فيها؟ أيام مضت، تروح الشغل الصبح ترجع آخر النهار، تلهو وتلعب وتنام إلى صباح اليوم التالي، وصل سنة عدة كده بسهولة. فكان من توفيق الله أن سألت نفسي هذا السؤال، وصل سنة عملت فيهم إيه؟ طب ما هو أنت تفضل طول عمرك لغاية لما تطلع على المعاش بنفس الكلام اللي بات فيه بتصبح فيه. اتخذت قرارا أن ألتحق بكلية أصول الدين، وفعلا تقدمت الكلية وكنت أدرس مع طلاب هم في عمر أبنائي، وكانت ظاهرة غريبة أن يروا في وسطهم رجلا كبيرا، وأنا ما كنت أحضر الدراسة لكن يعني أيام معدودة كده بحيث يعرفوني يعني كلية. مرت السنوات الأربع بفضل الله وحصلت على الليسانس بتقدير امتياز مع مرتبة شرف، وده كان شيء بالنسبة لي طبيعي. المرحلة السنية اللي بعيشها، النضج العقلي اللي بلغته، أنا راجل خريج من 12 سنة، قراءاتي واطلاعاتي اللي ما انقطعتش عنها، كل ده أسهم في أني بفضل الله كنت أجتاز الامتحانات بكفاءة وأسلوب كويس، أداء طيب، مادة علمية موثقة، فحصلت على الليسانس بهذا التقدير، مدرسة الدين جامعة الأزهر بالزقازيق. وكانت المفاجأة أني بعد ما حصلت على الليسانس أن يفتتح قسم الدراسات العليا في الكلية، ولو كانت الدراسات في القاهرة ما كنت أتمكن، ليه؟ موظف أنا في الجرين في بلدتنا، صعب أن أجي القاهرة. كنت قبل كده قبل الكلية التحقت بالدراسات العليا في كلية التجارة جامعة الأزهر، ما تمكنتش، سحبت ملفي، ليه؟ لابد حضور 4 أيام في الأسبوع، إزاي أجي من الشرقية 4 أيام في الأسبوع وأنا بأعمل موظف؟ ما ينفعش. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يفتح قسم الدراسات العليا في كلية أصول الدين الزقازيق في نفس العام اللي تخرجت فيه، والتحقت به. سنتين تمهيدي بدأت في رسالة الماجستير، بدأت أكتب في الماجستير، قبل ما أنهيها بشهور الجامعة طلبت معيدين، وكنت أنا في التأمينات محاسب تاني، وقارنت معيد في الجامعة ولا محاسب تاني في التأمينات، قلت هختار معيد في الجامعة، وقدمت استقالتي من التأمينات الاجتماعية. مدير مكتب رئيس الهيئة كان يتعجب، يقول يا أستاذ أنت، قلت له أيوه أنا أعمل لي كده، فأيوه فعلا أنا كده، يا أستاذ أنت سنة هتاخد مدير عام، تروح، قلت له أنا كده، وفعلا استقلت وانتقلت إلى العمل في الجامعة كمعيد. بعد 8 شهور بالضبط كنت بناقش رسالة الماجستير، سنتين وشهرين كنت بناقش رسالة الدكتوراه، 3 سنوات كنت واخد رسالة مساعد، يعني مسألة كانت كالسيل المنحدر فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمه. فحسيت ببركة العمر إنه زمايلي اللي معايا في التأمينات محل خسر، مفيش أي إضافة، أنا بفضل الله صار وقتي كله في طاعة. كم مرة وأنت تقرأ وأنت تكتب تمر بلفظ الجلالة عز وجل، بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، باسم صحابي رضي الله عنه، باسم تابعي رحمه الله، كنت دائما في ذكر الله سبحانه وتعالى. مدرسة العلم عبادة إن كنت متعلما أو معلما. ومن سلك طريقا يبتغي به يعني من سهل الله به طريق الجنة. أحد أصدقائي دخل علي يوما وكان في حجرة خاصة وذاكر فيها وأنا أشتغل الدكتوراه، فوجدني يعني أقيم في الحجرة 6 ساعات 7 ساعات عاكف على المراجعة. يقول لي أنت ما بتتعبش ما بتزهقش قاعد لوحدك كده بتمشي لوحدي يا عم؟ قال ده أنت قافل على نفسك. قلت له أنا لوحدي، أنا قاعد معايا ناس أفاضل. قال مين؟ طب آخر جيم؟ قلت له لا، آخر عظماء. وأشرت إلى كتاب تفسير ابن كثير، قلت هذا أستاذي الشيخ ابن كثير من الشيخ القرطبي، أجد هنا الشيخ ابن حجر مع شيخنا البخاري، وعدت له أسماء. أنا من قالك نجلس لوحدي؟ أنا معايا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولا يمل حتى أمل. وإن يعني أخذني التعب واسترحت قليلا عدت إليهم فوجدتهم في انتظاري مرحبون بي، بل في ألفة بيني وبين الكتاب. فدي بركة من العمر، طاعة، عبادة. حصل تحسن في الدخل لما انتقلت للجامعة، حصل الوضع الاجتماعي نفسه ونظرة المجتمع للإنسان اختلفت. كل هذا من بركة العمر التي كان سببها تحصيل العلم. وده مش مباهة مني ولا شطارة منكم انكم تيجوا عشان تدرسوا العلم الشرعي، ولكن هذا كما قلت اصطفاء من الله سبحانه. لقد قال الله عز وجل ردا على المشركين لما قالوا كيف يوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا يوحى إلينا، لما قال تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، هو عاوز يتلقى عن الله مباشرة ويفرج عن محمد إيه يعني صلى الله عليه وسلم. لو وجد نظر بزعمه قال الله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، فقال الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. العلم الشرعي ده شيء عظيم جدا، خير كبير، من يريد الله به خيرا فقيه في الدين. ولذلك يصطفي الله من خلقه الأوعية التي تتناسب مع هذا العلم الشرعي. فكونكم اتجهتم هذا الاتجاه أنا أهنئكم به وأقول استبشروا، فإن الله علم في قلوبكم خيرا حيث اخترتم هذه الوجهة. كم من البشر غيركم وراءكم الآن في لهو، في نوم، في لعب، في عبثية، وأحسنهم حالا في عمل إضافي حسن دخله، ولم يرزق هذا الرزق. هذا اصطفاء واختيار واتباع من الله سبحانه وتعالى، أهنئكم به. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا خيرا وأن يرى منا الخير ليرزقنا المزيد من الخير. فهو القائل سبحانه: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا نؤتكم خيرا. في المستوى بتاع حضراتكم معنى مبادئ العلوم، وهي سلسلة كان قد بدأ في عقدها أخي رحمه الله الربانية، وهي البداية الطبيعية لأي طالب علم أن يتعرف على العلوم الشرعية من نواحيها المختلفة: اسم العلم، فضله وثمرته، موضوعه، كل ما يتعلق به، بحيث لو جاء الدارس بعد ذلك ليدرس العلم نفسه كان على علم ودراية بحدود هذا العلم وموضوعه الذي يبحثه وشخصية هذا العلم من بين العلوم. فالبداية مع حضراتكم بتتعلق بنوعين من العلوم أو ثلاثة: علم التفسير، وعلم علوم القرآن، وعلم علوم الحديث. احنا طبعا نلتقي مع بعض ان شاء الله كل يوم اربع ساعتين، الساعة الرابعة الى السادسة ان شاء الله. هناخد اسبوع مع علم علوم القرآن والتفسير، واسبوع مع علم الحديث، علم علوم الحديث. النهارده انا اتاخرت على حضراتكم شويه لانه كنت في سفر، يعني كنت مش بينكم، وجيت مش بينكم على هنا، لان احدى بناتنا بنت اخت مراتي يعني كانت تناقش رساله الماجستير اليوم، فكان لابد ان نحضر معها، ده اللي اخرنا على حضراتكم يعني، فمعذره. لكن لقاءاتنا إن شاء الله بعد كده من الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة، أسبوع في علوم القرآن والتفسير، لأن التفسير علم من علوم القرآن كما سنرى، وأسبوع إن شاء الله حيبقى مع مبادئ علم علوم الحديث، بحيث لما نأخذ الصورة الكاملة عن هذين العلمين أو هذه العلوم الثلاثة تنتقل للمستوى الذي بعد ذلك، تدرس تفسير، تدرس مناهج المفسرين، تدرس بعض علوم القرآن اللازمة لعملية التفسير، تدرس مثلا المكي والمدني من القرآن وميزات كل قسم من هذين القسمين وعلامات كل قسم وفائدة هذا التقسيم والحكمة من هذا التدرج في النزول، تدرس نزول القرآن وأسباب نزوله، تدرس المناسبة بين الآيات وبين السور، تدرس مبهمات القرآن، تدرس جمع القرآن وكيف وصلنا بهذه السورة الموثقة. القرآن الذي بين أيدينا الآن هو الذي كان في العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل، بحيث تندفع عنا شبهة نقص القرآن كما يدعي الشيعة أو الزيادة فيه كما يدعي غيرهم، ونطمئن إلى أن القرآن الكريم هو الوثيقة الإلهية الصحيحة الباقية في دنيا الناس بعد سلسلة الكتب التي أنزلها الله عز وجل والتي نؤمن بها إيمانا إجماليا. إيمان بالكتب وإيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. إجمالي نؤمن بأن الله أنزل كتبا كثيرة على أنبيائه ورسله. ما عدد هذه الكتب؟ لا يعلمه إلا الله، لأن عدد الرسل لا يعلمه إلا الله، كما قال سبحانه: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فعندما يأتي لنا شخص أيا كان درجته العلمية ويقول إن عدد الرسل 313 315، نقول: من أين لك هذا؟ الله قال: لا يعلمهم إلا الله، وليس عندنا دليل صحيح صريح في عدد أنبياء الله ورسله. فلنقف عند حدود الإيمان الإجمالي أن لله رسلا كثيرين لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى. ولكل رسول رسالة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فما دمنا لا نعرف عدد الرسل، إذن لا نعرف عدد الكتب. فنؤمن كذلك إيمانا إجماليا بأن الله أنزل كتبا كثيرة لا يعلم عددها إلا هو. ونؤمن تفصيلا بما سماه الله لنا من الكتب، فسمى لنا التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والزبور والقرآن. هذا إيمان تفصيلي، بحيث لا يسعنا أو أي مؤمن أن ينكر واحدا من هذه الكتب، ربما ثبت في التوراة والإنجيل من تحريف، لكننا نؤمن بأنهما كتابين نزلا من عند الله عز وجل، فنؤمن بهما على الأصل أنهما واحد. التحريف هذه مسألة أخرى لا تدخل في مسألة الإيمان، بمعنى لو أنكر مسلم كتابا كالتوراة أو الإنجيل انسحب هذا الإنكار على القرآن فصار كافرا قولا واحدا. الكتب المنزلة المفصلة المعروفة بأسمائها الثابتة لنا في القرآن، هذه لا سبيل لإنكارها بحال الأحوال، فنحن نؤمن بهذه الكتب إيمانا تفصيليا. أقول أنه علم علوم القرآن يتضمن كل هذه العلوم، كما قلت: علم نزول القرآن، علم المكي والمدني، المناسبات، أسباب النزول، جمع القرآن الذي نطمئن من خلاله إلى أن هذه الوثيقة الصحيحة هي الوحيدة الآن والباقية من وحي السماء إلى أهل الأرض. أيضا بتدرس تفسير المستوى الثاني، لأنك أنت في الدراسة دي المبدئية دي هتعرف إيه هو التفسير وأقسامه وأنواعه ومناهجه بصورة إيه مجملة، يعني من باب العلم الإجمالي بالشيء. زي ما أقول لك مثلا إيه، أنا يعني في أنت بتبحث عن شقة مثلا، أقول لك في شقة ثلاث غرف، خلاص أنت عارف ثلاث غرف، لكن لم تعرف الغرفة دي وضعها ايه، بحري ولا شرقي ولا جبلي، لم تعرف السعة، التفصيل ما عرفتوش. احنا هنا في المرحلة بناخذ مرحلة اجمالية، تصور عام عن هذا العلم بمفرداته المختلفة. هنبدأ الحمد لله سبحانه وتوفيقه بالتعرف على علم علوم القرآن. التعريف بأي علم بيكون من جهات عشرة، يعني بنتعرف عليه من عشرة زوايا. جمعهم أحد العلماء في نظم قال: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. الكلام ده موجود في الكتاب، يعني عشان مش تتعبوا نفسكم، يعني في الكتابة الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبته وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائله والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع فقد حاز الشرف. يبقى عندنا أي علم بنتعرف عليه من كل الجوانب المحيطة به. وبعض الناس بيكتفي ببعض هذه الأمور العشرة، هذا يكفيه، كان يعرف معنى العلم، اسمه يعني، نسبته إلى واضعه ومؤلفه، فضل هذا العلم وشرفه، فائدة دراسته، غالبا بيكتفى بهذا. لكن من حاز العشرة فقد حاز له شرف، شرف المعرفة. تفصيل الكلام ده أي أنه ينبغي على طالب العلم أن يبدأ تحصيله لأي علم بمعرفة عشرة أمور أولا، وهي في حد ما قاش الأمور العشرة. الحد، معنى الحد يعني حدود هذا العلم التي تفرقه عن غيره. تخيل كده، يمكن مننا يكون كانوا في فلاحين، أي أرض لها إيه؟ حد. حتى البيوت هنا لها حد. وكل يعرف حدود بيته أو حدود ملكه. فالحد هو الحدود المميزة لهذا العلم، والتي تفرقه عن العلوم الأخرى وتميزه عن العلوم الأخرى. ويوصف به تعريف العلم بتعيين حدوده التي توضح معالمه وتميزه عن غيره. هون ده كلام ايه؟ كلام واضح. طبعا بنيجي نعرف علم علوم القرآن مثلا اللي احنا بناخده بدو، ده كلام ان شاء الله في مستوى تاني، بس على سبيل المثال علم علوم القرآن، علوم القرآن ده مركب إضافي من كلمتين، كما تسمي عبد الله، عبد مضاف إلى لفظ الجلالة، ده مركب إيه؟ إضافي. طيب علوم القرآن مركب إضافي، علوم مضاف والقرآن إيه؟ مضاف إليه. عشان أتعرف على علوم القرآن، إيه معنى كلمة علوم القرآن دي؟ لم أعرف ركني هذه الجملة أو هذا المركب. عندي علوم وعندي قرآن. علوم جمع علم، العلم هو مجموعة من المسائل المنضبطة والتي يجمعها ضابط واحد. أنا أتكلم في علوم القرآن زي ما قلنا، عندنا نزول القرآن المكي والمدني، جمع القرآن، المناسبات، علم المنظمات، علوم كثيرة. هذه العلوم مسائل يجمعها أنها تدرس وتتحدث وتبحث في القرآن الكريم من جهات متعددة، جهة النزول، جهة ما فيه من ألفاظ غريبة، جهة ما فيه من مبهمات، يعني ألفاظ غير محدد الأشخاص فيها، قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشه. من هذا؟ مبهم، غير معروف يعني. فعلوم القرآن علوم جمع علم، والعلم هو مجموعة المسائل المنضبطة بجهة واحد. طبعا لما نتكلم عن علوم القرآن هنجد ان الجهة دي جهة خاصة بايه؟ بالقرآن. فعلى طول حيفترق هذا العلم عن ايه؟ علوم الحديث، حيفترق عن علوم الفيزياء، عن علوم الجغرافيا، خلاص صارت هناك حدود فاصلة مميزة. القرآن وكلام الله المنزل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتواتر، بالتعريف القرآن كما سنرى بعد ذلك. الناس وارني لك ازاي ايه معنى الحد. الحد هو المميزات والحدود والمعالم التي تميز علما عن علم ايه اخر. ماشي كده. هذا العلم ما موضوعه؟ قال ايه؟ ان مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد اللي هو التعريف، يعني التعريف. لما باجي مثلا اجيب لك معايا واحد صديق، انت تعرفني بس ما تعرفش صديقي، فانا بعرفك عليه او بعرفه عليك، اقول فلان الفلاني بيعمل في وظيفة كذا ويسكن في كذا وهو صديقي او نسيبي او صهري، يبقى انا اعرفك من كم ايه؟ من كم جهة حتى تكتمل صورتك او صورته في ذهنك او في ذهنك. هو كده. فالحد هو التعريف. التعريف ده بيحدد المعالم والملامح التي تميز هذا العلم عن غيره من العلوم. ثاني شيء نعرفه عن هذا العلم الموضوع. موضوع علم علوم القرآن هو ايه؟ هو القرآن الكريم. القرآن الكريم من حيث التعرف على ما يتصل به من كل هذه النواحي التي ذكرت بعضا منها: نزول، مبامات، مناسبات إلى غير ذلك. يبقى كل علم من علوم القرآن له صلة بإيه؟ بالقرآن. ده موضوع. موضوع علوم القرآن هو العلوم ذات الصلة بإيه؟ بالقرآن الكريم. هذه الصلة إيه طبيعتها؟ مختلفة ومتعددة. عدها الإمام السيوطي وصل بها إلى أكثر من 80 علما، بل زاد إلى 100 وأكثر. خدت بالك؟ كل دي كل منها علم له صلة بالقرآن من جهة إيه؟ معينة. ده الموضوع. الثمرة أو الفائدة أن هذه العلوم، علوم القرآن، ثمرتها أنها تعين الدارس للقرآن الكريم على فهم آياته وكيفية استخراج المعاني من هذه الآيات وكيفية التدبر في آيات القرآن الكريم. مش أي واحد هيقرأ القرآن هيفهمه، وإنما لابد من الآلة. وذلك علوم القرآن ده يسمى من علوم الآلة. علوم الآلة، آلة بتستعين بها على عمل معين. آلة، عندك علوم القرآن من علم الآلات، أصول الفقه من علوم الآلة، النحو من علوم الآلة، الصرف، البلاغة لأقسامها، البيان والمعاني والبديع، كل دي اسمها علوم الايه؟ الآلة. يعني ايه علوم الآلة؟ يعني استعين بها في فهم النص القرآني وكيفية التعامل معه واستخراج الأحكام منه وبيان حكم هذه الأحكام إلى غير ذلك. يبقى الثمرة وهي الفوائد التي يجمعها طالب العلم من دراسته لهذا العلم. ايه هي الفوائد دي؟ القدرة على فهم القرآن الكريم وتدبر آياته، لأن القرآن أنزله الله عز وجل ليتلى ويتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. نعم، الإنسان يقرأ ويثاب وإن لم يفهم، لكن يبقى الفهم هو الغاية وهو المطلب. ولكي يفهم الإنسان آيات كتاب الله عز وجل فلا بد له من آلة يستعين بها على هذا الفهم. فمثلا عندما تقرأ سبب نزول آية من الآيات، سبب نزول الآية يعني الظروف والمناسبة التي نزلت الآية بشأنها. لما تعرف هذا الظرف وتقف على هذه المناسبة يتضح لك معنى الآية بصورة إجمالية وصورة سريعة. يعني مثلا ما نقرأ مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآية من هي التي جاءت تشتكي وتحاور الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحاورها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو موضوع الحوار؟ يبقى لغزا. لما يجد سبب النزول أن هذه المرأة هي خولة والتي جاءت تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجها قد ظاهر منها وحرمها على نفسه، وكانوا يعدون الظهار طلاقا في الجاهلية، وتأزمت في حياتها. ليه؟ لأنها مشكلة كبيرة. قالت بعد أن كبر سني وهن عظمي وسقط سني وانحنى ظهري وشاب شعري ظاهر مني ولي منه أولاد، إن ظلمتهم إليه ضاعوا وإن ظلمتهم إلي جاعوا. تعيش القصة بتاعت الآية وتعرف من مسألة النزول وكيف أن هذه الآية نزلت تعالج مشكلة عائلية كثيرا ما تتكرر في بيوت الناس، وكيف نحل هذه المشكلة. فمعرفة سبب النزول يساهم بصورة عظيمة في فهم آيات القرآن الكريم، وهكذا كل علوم القرآن. النسبة، العلوم كل العلوم سواء كانت علوم شرعية أو علوم كونية بينها علاقة، كلها ينحدر من رحم واحد هو تعليم الله للبشر. هناك صلة بين العلوم بعضها بعض، وهذا المقصود بالإيه؟ بالنسبة. بعرف نسبة هذا العلم إلى العلوم الأخرى. هي علاقة علوم القرآن بالعلوم الأخرى. وحبنا ذلك بالتفصيل، لو استعرضنا الكثير من العلوم نجد أن هناك نسبة وعلاقة ورابطة بين هذه العلوم وبين علم علوم الإيه؟ القرآن. يعني أنت ممكن تجد علاقة بين علوم القرآن وبين التفسير، علوم القرآن وبين الفقه. ليه؟ بين علوم التفسير لأنه في علم التفسير ده من علوم القرآن. وعلاقة هنا علاقة عموم وخصوص، علوم القرآن أعم والتفسير أخص. علم التفسير علم من علوم القرآن. طيب علاقته بالفقه برضه هو يتضمن علوم اللي ممكن نسميها أو خدوها الفقهاء وعملوها علم أصول الفقه. في مباحث في علوم القرآن هي مباحث في أصول الفقه، زي العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، كل ده داخل في علوم في علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه علم أساس بالنسبة للعلوم العلم الفقه، وهكذا. فمعنى النسبة يعني نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم. ما هي طبيعة العلاقة أو الصلة بين علم علوم القرآن وبين العلوم الأخرى؟ فضله، ما هو فضل هذا العلم؟ ما شرفه؟ ما قيمته؟ ما منزلته؟ فضله عظيم، لأنه وسيلة يتوصل بها إلى فهم القرآن الكريم. وفهم القرآن الكريم أمر عظيم، وهذا يؤدي إليه. إذن يشرف هذا العلم بشرف الغاية التي يؤدي إليه. واضح يعني شرف الوسيلة مستمد من شرف الغاية نفسها. فعلوم القرآن ده بيساعدني على فهم القرآن. فهم القرآن هذه غاية سامية ومطلب شرعي أكيد، ويتوقف عليه صلاح العبد في الدنيا وفوزه في الآخرة. إذن الوسيلة التي تؤدي إلى هذه الغاية العظيمة لا شك أنها وسيلة عظيمة وفضلها كبير. الاسم اسمه علوم الايه؟ القرآن. وده زي ما قلت كده بتعرف علوم لوحدها وتعرف القرآن وبعدين مجموع العلمين مع بعض، العلم والقرآن، علم وعلوم القرآن ده بيدينا ايه؟ بيدينا معرفة بأن هذا العلم الذي يجمع المسائل الكثيرة ذات الصلة بالقرآن الكريم هذا له اسم يميزه عن بقية العلوم، كما أن الأشخاص نميز بينهم بالإيه؟ بأسمائهم. وده واحد من جملة المميزات، وده المميز المبدئي، يعني أول ميزة أو أول شيء نميز به بين إنسان وإنسان هو إيه؟ الاسم. فكذلك العلوم، فاسم هذا العلم اسمه علوم الإيه؟ القرآن. فكلمة علوم القرآن هذا اسم علم، اسم إيه؟ علم على إيه؟ على العلم الذي يجمع مسائل كثيرة ذات صلة بالقرآن الكريم. الاستمداد، نقول استمداد العلم يعني مصدره، الاستمداد يعني المصدر المأخذ. ساعات كده تلقى بعض العلماء يقول لك ايه ومأخذه كذا، أصله كذا، منبعه كذا، استمداده كذا، مصدره كذا. فالمقصود بالاستمداد يعني المصدر الذي أخذ منه هذا الايه؟ هذا العلم. بعد كده حكم الشارع، بمعنى حكم تعلم هذا العلم. في علوم تجب معرفتها لتوقف مثلا العبادة عليه، فيجب مثلا على الإنسان أن يتعلم الطهارة. ليه؟ لأنها وسيلة لاستباحة الصلاة، الصلاة واجبة، وما يؤدي إلى الواجب فهو إيه؟ فهو واجب، ويجب تعلم. ولو صلى إنسان دون علم فهذا مظنة الخطأ في صلاته، إما في طهارته وإما في أداء الصلاة نفسها. الشيء الواجب العلم به يأخذ نفس الايه؟ نفس الحكم. وهناك علوم يحرم تعلمها، فعلم المعازف إن صح إطلاق اسم العلم عليه، يعني الكليات كده يقول لك كلية الفنون وكلية ما أعرفش إيه والعكس. والعلم إذا كان واجبا فقد يكون واجبا على التعيين أو على سبيل الكفاية، يختلف علم عن علم. مسائله يعني الأجزاء التي يتكون منها. من مثلا نتكلم عن علم المكي والمدني، ده أحد علوم القرآن الكريم. إيه مسائله؟ المكي والمدني، وما نزل أولا مسألة، وما نزل آخرا مسألة، وما نزل ليلا مسألة، وما نزل نهارا مسألة، ما نزل صيفا، ما نزل شتاء، ما نزل في الجبل، ما نزل في السهل. بحث العلماء آيات القرآن الكريم من كل هذه الجهات، فهذه الجهات تعتبر مسائل تحت علم اسمه ايه؟ علم نزول القرآن. وعلم نزول القرآن ده يعتبر بالنسبة لعلوم القرآن أحد علوم الايه؟ القرآن. فمسائل العلم هي أجزاؤه التي يتألف منها أو يتكون منها. هي الحدود العشرة لعلم علوم القرآن باختصار، وطبعا هنتكلم عنها بالتفصيل بعد كده. يبقى إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبته والواضع، الواضع اللي هو ايه؟ المؤلف، والاسم والاستمداد وحكم الشارع مسائله البلوغ العشر، والبعض بالبعض يكتفي أو اكتفى، ومن درى الجميع فقد حاز له الشرف. ناخذ الحد الأول أو المبدأ الأول مبادئ هذه العلوم العشرة. ما هو الحد؟ الحد هو قول دال على ماهية الشيء. طبعا أنا مضطر أقرأ الكتاب لأن الكتاب ده حيكون معكم، فبأقرأ عباراته عشان أفصلها وأبينها حيث لما تقرأ يبقى أنت عارف الإيه المعنى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وتابعيه. قلنا أول مبدأ من مبادئ العلوم العشرة هو إيه؟ الحد. ما هو الحد؟ عرفه الجرجاني في كتابه التعريفات، وعرفه غيره من العلماء بأن الحد هو قول دال على ماهية الشيء. ماهية الشيء يعني إيه ماهية الشيء؟ إحنا ما بنيجي نسأل عن أي شيء نقول ما هو، ما هي، مش كده؟ أقول لك ما هو الشيء الفلاني. قولي ما هو ما استفهامية، هو أو هي ده الضمير الذي يعود على الغائب، والغائب أنا لا أعرفه، فأنا أقول لك ما هو أو ما هي. قولي ما هو أو ما هي ده اسمه الماهية. الماهية بكلمة الماهية بمعنى حقيقة الشيء، أصل الشيء، تعريف الشيء، اسمه إيه؟ ماهية. كلمة ماهية دي جت من فين؟ جت من سؤالنا ما هو أو ما هي إذا كانت مؤنثة. فالسؤال عن الماهية بتكون بإيه؟ هو أو هي، عشان كده سميناها إيه؟ ماهية. يبقى الحد هو قول دال على ماهية الشيء، قول دال على ماهية الشيء. طيب ما هو القول الذي يدل على ماهية هذا العلم، الذي يدل على حقيقة هذا العلم؟ هو قولنا علوم القرآن، الاسم ده. هذا القول كلمة علوم القرآن، أول ما تسمعها بتعرف إيه هي علوم القرآن، إن ده علم له صلة بالقرآن الكريم، يبحث في القرآن الكريم من جهات إيه؟ عديدة بعدة علومه التي تضمنها. يبقى الحد هو قول دال على ماهية الشيء. وعرفنا كلمة ماهية من أين أتت؟ جاءت من ما هي معها الحقيقة، ويسأل عنها بما هي أو ما هو. طيب والمراد به هنا بهذا القول يعني هو تعريف علوم القرآن، تعريف هذا العلم. علوم القرآن مصطلح مركب من إيه؟ من كلمتين، علوم وقرآن. أما العلوم فجمع علم، وهو في اللغة نقيض الجهل. العلم نقيض الجهل، عكسه يعني، مصدر يرادف الفهم والمعرفة. يبقى كلمة علم علم، يعلم علما، يبقى علم ايه؟ مصدر. علم فعل ماضي، يعلم فعل مضارع، علما ده مصدر. هذا المصدر يرادف يساوي يعني الفهم ويساوي المعرفة. فنقول عنده علم، عنده فهم، عنده معرفة، الثلاثة بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. يبقى العلم في اللغة هو نقيض الجهل او ضد الايه؟ الجهل، وهو مصدر يرادف، يرادف يعني يساوي الفهم والايه؟ والمعرفة. هو نقيض الجهل ويرادف الايه؟ الفهم والمعرفة. في الاصطلاح، اصطلاح مين؟ ايه معنى كلمة اصطلاح ده؟ اصطلاح يعني اتفاق مأخوذة من الصلح. نقول ايه؟ فلان وفلان خصمان اصطلحا، اصطلحا يعني اتفقا، وأزال ما بينهما من فرقة. فالاصطلاح دي كلمة اصطلاح دي بمعناها اتفاق أهل كل فن أو علم على مسألة معينة، ده اسمه ايه؟ اصطلاح. ومعنى ان فريق من العلماء مش كلهم طبعا اتفقوا على ان كلمة علم دي تطلق على هذا المعنى. ايه هو؟ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. الاعتقاد الجازم او يعني المطابق للواقع ده يسمى ايه؟ علم. عند كل العلماء على اختلاف العلوم العلم يعني هذا المعنى، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. اعتقاد من قولك عقدت الحبل إذا شددته، تجيب فتلة كده أو حبل وتعقده وتشد العقدة تصير ايه؟ قوية، لا تفك ولا تنكث ولا تنقض. ومن هذه الصورة الحسية أخذ اسم العقيدة والاعتقاد دلالة على أن الاعتقاد هو الأمر الجازم القوي الذي لا ينقض. نشوف اسم العقيدة ايه؟ عقيدة قوية. تجي لك شبهة من هنا شهوة من هناك انت ثابت، لا شيء يحل هذه العقدة، كما أن عقدة الحبل متينة ولا يستطيع أحد أن يحلها، فكذلك عقدة الإيمان، عقدة العلم أيا كان هذا المعلوم الذي تعلمه. إذن العلم في اتفاق الفقهاء أو العلماء عامة اسمه إيه؟ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. اعتقاد جازم يعني قوي مطابق للواقع، لأنه لو لم يطابق الواقع لم يكن إيه؟ علما، كان خيالا، كان خيالا ووهما. يعني هيدخل عنا واحد مثلا يقول الشيخ الأزهر ويأذر المع دخل قابل للصدق وللكذب، أليس كذلك؟ طيب بعد بشوية طلع واحد تاني قال شيخ الأزهر تحت ويأذر المع، خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. لكن حالتي أنا كمستمع من ناحية تصديقي بهذا الخبر من الأول مثل حالتي من الثاني، الثاني أقوى. طب إذا نزلت فرأيت شيخ الأزهر بصار هذا اعتقادا مطابقا إيه؟ للواقع، أنا شفت بعيني، هذا هو العلم. يبقى العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. ده اصطلاح العلماء. طيب فيه فريق من العلماء عنده مهمة تانية أو نوع من العلم اسمهم علماء التدوين. التدوين يعني ايه؟ يعني الكتابة، زي دور النشر كده، وطابع الكتب ومؤلف الكتب، دول اسمهم ايه؟ مدونون. بس مش مدون سياسي يعني، طلعوا علينا دول، لا، ولكن يدون العلم. فكلمة العلم دي هذا المصطلح عند كل العلماء معناها الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، لكن عند علماء التدوين ده اصطلاح برضه، بس اصطلاح خاص. اصطلاح ايه؟ خاص بفريق معين من العلماء. يبقى المعنى الاولاني هذا اصطلاح كل الايه؟
كل العلماء أيا كان العلم الذي يدرسونه أو يتحدثون عنه. لكن لما نقول عند علماء التدوين يبقى العلم هنا له معنى تاني هيختلف عن المعنى ليه الأولاني. والمسائل المضبوطة بجهة واحدة موضوعية كانت أو غائية. مسائل مضبوطة، مضبوطة يعني لها حدود لا تداخل فيما بينها، كل مسألة كأنها علم قائم بذاته. مسائل مضبوطة بجهة واحدة. أنا عايز أدي حضرتك مثال، هنعمل سبحة نسبح عليه وعنا لي وبدأ لي ان انا عايز اعمل سبحة فريدة كده، هعمل حبة من زجاج وحبة من خشب وحبة من عاج وحبة من بلاستيك. هذه المادة التي تكونت منها كل حبة من هذه الحبات، مادة متجانسة ولا مختلفة؟ مختلفة، لكنها جاءت في خيط واحد، جمعتها جهة واحدة. إذا المسائل منضبطة، كل مسألة لها حدودها ومعالمها التي تميزها عن بقية المسائل، لكن هذه المسائل كلها منظومة في خيط واحد في جهة واحدة زي السحة. تمام، نصلي سورة إن شاء الله مع بعض.
الحد والموضوع والثمر، ثم فضله نسبته الواضع الاستمداد حكم الشارع، بعد كده مسائله ليس في واحد أليس؟ نعم، وكده عشر. أي علم نريد أن نتعرف عليه معرفة محيطة شاملة يكون من خلال هذه الأمور العشر. وإحنا بناخد نطبق هذا الكلام على علم علوم القرآن، ويعني يعتبر ده صورة عملية. لو حبيت أتعرف على أي علم آخر أبحث عنه من خلال هذه النقاط العشر. قلنا الحد هو أول مبدأ، الحد هو قول دال على ماهية الشيء، ومعنى الماهية يعني الحقيقة أو أصله. لكن سميناها ماهية ليه؟ لأنه عادة يسأل عن حقيقة الشيء بقولنا ما هو أو ما هي، عشان كده سمي ماهية. لكن ماهية معناها الحقيقة. يبقى حد الشيء يقصد هذا الحد قول يدل على ماهية وحقيقة هذا هذا الشيء. طيب هذا القول ما هو؟ من هو التعريف، تعريف علم كذا، تعريف كذا، بعرفك على فلان، بتعرفني على نفسك أو على فلان. هذا التعريف هو ليه؟ هو القول الدال على حقيقة الشيء اللي اسمه حد. يبقى الحد قول دال على ماهية الشيء أو حقيقة الشيء، وهذا القول الذي يدل على حقيقة الشيء اسمه ايه؟ تعريف، اسمه تعريف. علوم القرآن من الاسم علم على هذا العلم الذي يجمع مجموعة من العلوم ذات صلة بالقرآن الكريم. فكلمة علوم القرآن ده اسم علم، اسم علم يعني ايه؟ يعني بيدل على ذات، كما نقول عبد الله، عبد الرحمن، هذا اسم علم يدل على شخصية معينة. فإذا قلت ما اسم هذا؟ قلت لي عبد الله، خلاص انتفى من عقلي أي اسم آخر خلاف اسم عبد الله. فدل الاسم على حقيقته دلالة تميزه عن غيره من المسميات. كلمة أو المركب الإضافي اللي هو علوم القرآن، ده اسم علم على هذا العلم. هذا علم اسمه علوم القرآن. كلمة علوم جمع ايه؟ علم. وقلنا العلم نقيض الجهل. طب العلم ده نقيض الجهل، طب يساوي كلمة العلم الدلالة يساوي ايه؟ الفهم والمعرفة. ده في اللغة، في أصل اللغة. لكن في الاصطلاح بقى، هناك اصطلاح عام عند كل العلماء في مختلف العلوم. كلمة علم دي عند العلماء جميعا معناها الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. وعمر ما يكون الاعتقاد جازم إلا إذا كان مطابقا للواقع، زي ما سبب المثال لحضراتكم. متى يكون الاعتقاد جازما؟ عندما يكون مطابقا للواقع. فهذا هو معنى العلم بصفة عامة. لكن العلم عند علماء التدوين، علماء التدوين يعني التأليف والتصنيف، ده له معنى تاني، هو مجموعة المسائل المنضبطة بجهة واحد. زي ما شرحنا لحضراتكم كده، قلت هنعمل سبح، فهعمل حبات زي ما قلت من مواد مختلفة، بلاستيك على عاج على خشب على زجاج على حديد على ألمونيوم، وجعلت حبات ورحت عملهم في خيط واحد، صارت كلها ايه؟ سبحة. إذن هذه مسائل منضبطة، يعني منضبطة يعني لها حدود. فالمعدن غير الخشب غير الزجاج، دي مسائل مختلفة مع بعضها، ما فيش تداخل بينها، لكن جمعها أنها كلها حبات في سبحة واحد. أو المسائل المنضبطة هذه بتجمعها جهة واحدة زي ما قلنا غائية أو موضوعية. يعني إيه غائية أو موضوعية؟ يعني من حيث الموضوع أو من حيث الغاية. الغاية عن هدف. لو إحنا جينا مثلا عملنا كتاب في الفقه، الفقه بنتكلم فيه عن إيه؟ بنتكلم الفقه عن الطهارة والعبادة والمعاملات، شكلها هو الفقه. طيب هذه موضوعية، موضوعها الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية ومجموعتها جهة موضوعية. كل حكم من دول حكم شرعي، هذا موضوع واحد، يعني اختلفت له الأحكام. لو أنا نظرت لهذه المسائل الموضوعية التي جمعها الموضوع، لو نظرت لها من حيث الغاية، غاية الفقه ايه؟ صحة العبادات والمعاملات، شغله. وهي الغاية من دراسة التفسير، فقه كتاب الله، أصبحت غاية واحدة. هل دراسة سورة الفاتحة غاية لوحدها، ودراسة سورة البقرة غاية ثانية؟ وهذا الثاني اللي هو هدف واحد. إذن مجموعة المسائل المنضبطة لها قواعد، لها أصول، منضبطة قواعد دي تختلف عن قواعد الثانية عن قواعد الثالثة وما كان. مجموعة المسائل المنضبطة بجهة واحدة في سلك واحد، سواء كانت هذه الجهة من جهة الموضوع أو من جهة الإيه؟ الغاية والهدف الذي أدرسه هذا الموضوع المميز من التحصيل. واضح الكلام ده؟ ده العلم عند علماء التدوين. فمثلا علماء التفسير يدرسون التفسير، التفسير ده علم له قواعد وله أصول، وهذه المسائل في التفسير بتجمعها غاية واحد هي الفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى لما فيه
من سعادة الدار الدنيا الآخر. طيب علم القرآن أيضا مجموعة مسائل منضبطة تجمعها غاية وهي حسن فهم القرآن الكريم، أو يجمعها موضوع واحد وهو معرفة العلوم المستخدمة في فهم القرآن الكريم.
هذه مسائل منضبطة دي لتمثل معنى العلم عند علماء التدوين. لما نبص كده أنا عندي لغتي ثلاث تعريفات للعلم: تعريف في اللغة، تعريف في اصطلاح العلماء جميعا، تعريف في اصطلاح فئة معينة من الايه من علماء المعلمين التدوين. التعريف الأولاني أوسع أعم، التعريف الثاني أخص، التعريف الثالث أخص. بس كأنه يعني لو عملناها كده بالترتيب التنازلي يبقى أعم حب هرم مقلوب، هرم إيه؟ مقلوب، رأسه زي المثلث رأسه منكسة، فوق معنى عام، تحت معنى أقل شوية، تحت معنى أقل شوية، اللي بنسميه العموم والخصوص، العموم والخصوص. فكل علم بالتدوين أو العلم عند علماء التدوين هو علم خلاص، وليس كل علم علم علماء التدوين. حد موسى المصنع اللي بيصنع الطوب، طوب بناء، والطوب كله متماسك وكل واحدة شكلها واحد، حجمها واحد، سعرها واحد. حضرتك بتروح تشتري من مصنع الطوب كمية عشان بتبني عمارة، وأنا هشتري شوية أعملهم سور، واحد هيشتري شوية يبني من مقبرة. إذا من مادة واحدة ولكن استخدامه متنوع ومختلف. هذا كلمة علم المأخوذة من علم يعلم علما، المادة دي زي جائر الطول، لكن كل واحد بياخده بيعمل بيه حاجة معينة، يبقى بتدل عنده على حاجة معينة. معنى هذه الكلمة وهي واحدة عند ده غير عند ده، غير عند ده، مختلفة في الاستعمال، ثالثة في الاستعمال. وكما يقول العلم يعني لا مشاح حتى في الاصطلاح، لا مشاح حتى ايه صحيح، يعني مشاح حتى الاصطلاح، يعني ما نزعلش من بعض، ما نحرقش على بعض. الكلمة واحدة بس انا هاخدها عندي هتدل على معنى، وانت تاخدها تدل على معنى خاص بيك انت. انا لا عكسك في المسألة دي واقول لك يا والله ده كلمة العلم بتاعتي انا ما تاخدهاش انت، ولا تقول لا ده كلمة علم دي بتاعتنا ما تخفاش انت، لا تبقى المادة واحدة والمعنى الاصطلاحي مختلف ومتنوع. ماشي انا خلاص مرات وبدأ الحلال العلم في اللغة ده زي مصنع الطوب، اصل اللغة كلمة العلم هي كلمة مضادة لمين؟ للجهل، وتراجف معنى الفهم والمعرفة. دي بهذا المعنى أي واحد ممكن يستخدمها ويعمل منها مصطلح خاص به، هياخدها علماء أي عالم يقول لك هو الاعتقاد الجازم المطبق للواقع، سواء كان في علم شرعي، علم كوني، أي علم، ما دام معرفة لها حظ في الواقع لا تختلف معه ولا تغيره برأي. الرأي ده يدخل معمل ويجري تجربة وبعدين يصل إلى نتيجة علمية، حقيقة علمية صراحة علمية. فده معنى اصطلاحي عام عند كل العلماء. في معنى اصطلاحي أخص عند علماء التأليف، التدوين، التصنيف، سميها كما تشاء، فالتدوين والتأليف والتصنيف. كل واحد عالم في تخصص بيقيد المسائل العلمية في تخصصه
وسميها علم كذا وعلم كذا، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الرياضيات، علم الفقه، وهكذا. هذا العلم الخاص جدا ده بنسميه المسائل المنضبطة التي تجمعها جهة واحدة رأي موضوعية أو رأي. ده معنى علوم. إذن كلمة علوم بالمعنى الثالث عند علماء التدوين بيه والتصنيف، كلمة علوم القرآن، علوم هنا مضافة للقرآن دي تعني مجموعة المسائل المنضبطة اللي بتجمعها صلة جهة واحدة. إيه هي جهريا؟ صلة بمين؟ بالقرآن الكريم. ما هو القرآن؟ وكلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أي منقول إلينا بالتواتر والمتعبد بتلاوته والمتحدى بأقصر سورة منه والمكتوب في المصاحف بين يدينا يبدأ من أول فاتحة وينتهي بسورة الناس. هو تعريف القرآن، وما قد يختصره في عبارة أقصر من ذلك، لأن كل عبارة إضافية بتضيف صفة من صفات هذا الكتاب. أما في أصله هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طب من خصائصه؟ أنه متعبد بتلاوته. متعبد بتلاوته دي تفرض عن إيه؟ تفرض عن الحديث القدس وعن الحديث النبوي. لأنه لو تعبد بتلاوة الحديث القدسي ولا الحديث النبوي لما أدراه مش حافظ على كل حرف عشر حسنات كما هو في القرآن الكريم، خلاص؟ المتعبد بتلاوته والمتحدى والمنقول إلينا بالتواتر خرج ما كان منقول إلينا بطريق الآحاد، المتحدى بأقصر سورة منه، التحدي ثبت في القرآن ولا يثبت في غيره، ويتحدى الله أن الإنس والجن بأن يأتوا بأقصر سورة من القرآن فعجزوا، لكن لم يتحدهم به لأن الحديث القدسي ولا الحديث النبوي. المبدوع بسورة الفاتحة والمنتهي بسورة الناس ده وصف للقرآن الكريم في أوله وآخره، ولا تعريف القرآن. إذن مصطلح علوم القرآن هو علم يعني مسائل منضبطة تجمعها جهة واحدة هي إيه؟ هي القرآن الكريم ومحاولة فهم وتدبر. وأما القرآن في اللغة مصدر قراءة مرادف للقراءة، مثل قرأ يقرأ قرآنا بمصدر، وقرأ يقرأ قراءة مصدر، فالاثنين ده في اللغة. تقول قرأت الكتاب قراءة أو قرأت الكتاب قرآنا، ده في اللغة. ليصلح لك وأرى ذلك في القرآن في قوله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فقرأناه قرآنه ثم إن علينا بيانه. إنما في الاصطلاح هو إذا ما قلنا كلام الله المنزل على نبيه صفرا إلى آخر التعريف. قال الراوي الأصفهاني والقرآن في الأصل مصدر، قرأ يقرأ إيه؟ قرآن، وقد خص بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كلمة القرآن دي من حيث اللغة هي مصدر، قرأ يقرأ قرآن ذا علم يعلم علما، شرب يشرب شربا. لكن صارت كلمة القرآن دي علم على إيه؟ على هذا الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لحيث لو قلت قرأت القرآن أو قرأت قرآنا، أن المولى كده قرأت قرآنا، هل حتتوهم إن أنا قرأت في كتاب غير القرآن؟ لا. فصار هذا الاسم علما على مين؟ على هذا الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن عند علماء الشريعة يطلق ويراد به كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بسورة منه، معجز يعني متحدى به كما قلنا، المتعبد بتلاوته، المكوى في المصاحف من أول سورة الفاتحة حتى سورة الناس المنقول إلينا نقلا متواترا، يعني متواتر يعني نقله جمع عن جمع عن مثله عن مثلهم من أول النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، هو منقول إليه بالتواتر يعني نقله جمع، يؤمن تواطؤهم على الكذب، يؤمن اتفاقهم على إيه؟ الكذب. ما راحش الملايين اللي حفظت القرآن ديهم ما قعدتش مع بعضها كده على بعد ما بينها زمانا ومكانا واتفقوا تعالوا نضحك على الناس ونألف كلام ونقول لهم ده منزل عند الله، ده ما حصلش. ممكن يحصل مع كثرة الناقلين للقرآن، لكن ممكن يحصل لو اثنين ثلاثة زي ما قلنا كده، اللي جه لنا وقال لنا ايه شكل أزهر تحت ده فرق خبر، وخبر ايه؟ آحاد، يقبل الصدق ويقبل ايه؟ كذب.
طب الثاني اللي جه بدعم منها خبر، ولكن هل يمنع أن نظن أنهما اتفقا معا على أن يقول لنا هذا القول؟ ممكن مش ممكن؟ ممكن، لكن لو كان مليون واختلفت ديارهم وأزمانهم وثقافاتهم ثم نقلوا إلينا هذا، هذا اسمه إيه؟ التواتر. نقول إلينا إيه؟ التواتر. ومن هذا يأتلف لنا تعريف نعتبره حدا لعلوم القرآن، حدا يعني إيه؟ يعني قولا دالا على ماهيته وعلى حقيقته، هو أنها المسائل العلمية المضبوطة المتعلقة بالقرآن الكريم تعلقا موضوعيا أو غائيا. الشيخ الزرقاني يقول مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وتركيبه وجمعه، وذكر هذه المسائل، وهو تعريف ده التعريف الأولاني. التعريف الثاني بتاع الشيخ الزرقاني فصل مسائل هذا ليه؟ هذا العلم، فمن مسائله نزوله، ترتيبه، جمعه، كتابته، قراءته، تفسيره، إعجازه، ناسخه ومنسوخه، أسباب نزوله، إلى غير ذلك من العلوم الكثيرة التي تضمنها هذا ليه؟ هذا العلم. فهذه وغيرها مسائل علمية تتعلق بالقرآن الكريم تعلقا موضوعيا، حيث إن موضوعها جميعا هو القرآن الكريم، وهو مجال بحثها ومادة صناعتها، كما أنها تتعلق بالقرآن الكريم تعلقا غائيا حيث الغاية والهدف، بمعنى أن علوم القرآن تهدف إلى إبراز هدايات القرآن واستخراج أحكامه وحكمه ودلالاته وهداياته التي أنزله الله سبحانه وتعالى ليهدي بها الناس. ده عن علوم القرآن من حيث الحد الأول أو المبدأ الأول، هو مبدأ ليه؟ الحد. بعد إن شاء الله نتكلم عن موضوع علوم القرآن وبقية المبادئ. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم في مبادئ علوم الحديث، واللي بعده بإذن الله في مبادئ علوم القرآن. أسبوع كده وأسبوع كده.